يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه نتوجه، إمام زماننا، بقية الله الأعظم. سلام على شيعته ومنتظريه، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها، الحلقة 18. يا حسين، هذا هو الجزء 10 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. في حلقتنا المتقدمة وصلت معكم إلى أن أكبر أكذوبة كذبت علينا من قبل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وتحديدا من قبل أكبر مراجع الشيعة، أكبر أكذوبة كذبت علينا وكذبناها على أنفسنا وكذبناها على غيرنا، الأكذوبة التي لا زالت الشيعة تعيش في ضلالها وفي خيالها التافه من أن مراجع الشيعة نواب صاحب الزمان، ومن أنهم الحصن المنيع الذي يحفظ الدين، وما داموا موجودين فلا خوف على الشيعة وعلى التشيع، لا خوف على التشيع السبروتي نسبة إلى السباريت. السباريت هكذا وصف إمام زماننا أكثر مراجع الشيعة في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 412 للهجرة، وصف أكثر مراجع الشيعة بالسباريت من الإيمان. السباريت بحسب تعابيرنا الشعبية العراقية السرابيت، التشيع السبروتي نسبة إلى السباريت سباريتي سقيفة بني طوسي. نعم المرجعية هم حماته وهم حراسه، لكن إذا كان الحديث عن التشيع لصاحب الأمر والزمان فهم أعداء هذا التشيع. هناك تشيعان، التشيع لصاحب الأمر والزمان، وهناك التشيع لمراجع سقيفة بني طوسي. فأكذوبة وأكذوبة لعينة وقبيحة جدا هذه الأكذوبة التي كذبت علينا، وكذبنا على الآخرين بهذه الأكذوبة، وكذبنا على أنفسنا أيضا. لذا فإنني قد وضعت مقارنة فيما بين السقيفتين، إنهما سقيفتا الكذب والدجل والخداع والعداء لمحمد وآل محمد، كل سقيفة بحسبها، كل سقيفة وما يناسبها من أساليب الجفاء والعداء والإنكار لدين محمد وآل محمد. سقيفة بني ساعدة التي أسست في المدينة، وسقيفة بني طوسي التي أسست في النجف. مما ذكرته في الحلقة الماضية وبشكل سريع، سقيفة بني ساعدة والحديث عن خلفائها لم ينصبهم رسول الله، وكذبا قالوا من أنهم خلفاء رسول الله. سقيفة بني طوسي، المراجع في هذه السقيفة اللعينة لم ينصبهم صاحب الأمر، وكذبا قالوا من أنهم نواب صاحب الأمر. ثانيا، خلفاء سقيفة بني ساعدة أتباعهم لا يقولون بعصمتهم لفظا، يتحدثون عن عدالة، لكنهم عمليا يتعاملون معهم على أنهم معصومون. يضحكون على عوامهم، على عوام أتباع سقيفة بني ساعدة بحديث أصحابك النجوم في الوقت الذي علماؤهم يضعفونه، يعدونه في الأحاديث الضعيفة، وبعضهم يعده في مناكير الأحاديث، في الأحاديث المنكرة. الألباني من علمائهم المعاصرين، توفي سنة 1999 ميلادي، محمد ناصر الدين الألباني، فإنه يحكم عليه على أنه موضوع، ليس من الأحاديث الضعيفة، هو موضوع أساسا. أصحابي كالنجوم هكذا يقولون من أن رسول الله قال هكذا، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. في أجوائهم العلمية يرفضون الحديث، لكنهم يضحكون به على عوام أتباعهم. في سقيفة بني طوسي، توقيع إسحاق بن يعقوب ما يرتبط بالحوادث الواقعة، ومن أن صاحب الأمر أرجع الشيعة إلى رواة الحديث، هذا التوقيع يضعفونه سندا ودلالة. وكذلك رواية التقليد فأما من كان من الفقهاء إلى أن يقول الإمام الصادق فللعوام أن يقلدوا. هذه الرواية أولا يقطعونها ولا ينقلونها بشكل كامل، وهي ضعيفة سندا ومتنا، عند السيستاني، عند الخوئي، عند محمد باقر الصدر، وعند بقية المراجع. وكلاء المراجع، أتباع المراجع، يضحكون على عوام الشيعة كي يثبتوا المرجعية لعجولهم من عجول حوزة الطوسي، من العجول البشرية في سقيفة بني طوسي، يضحكون عليهم بهذه الأحاديث. هذه الأحاديث صحيحة، أنا أعتقد بها، لكنني أكشف لكم ماذا يفعل هؤلاء وكيف يضحكون على أتباعهم. في كتبهم ودروسهم يضعفون هذه الأحاديث، لكنهم يضحكون على الشيعة من أن المرجعية والتقليد ثبت بهذه الأحاديث التي لا يعتقدون بها هم. وجئتكم بكتاب السيستاني وقرأت ما قرأت عليكم. أتباعهم، أتباع مراجعي وعجولي سقيفة بني طوسي، هم لا يقولون بعصمتهم، بعصمة المراجع، بألسنتهم، عمليا يتعاملون معهم على أنهم معصومون. ثالثا، سقيفة بني ساعدة أنكرت بيعة الغدير، وبعدة أساليب وبعدة طرق حدثتكم عنها. الأمر هو هو في سقيفة بني طوسي، يقولون نحن نؤمن ببيعة الغدير لفظا، عمليا نقضوا بيعة الغدير بندا بندا، لم يعملوا بحرف واحد من حروف مواثيق بيعة الغدير. كذابون سفل مراجع النجف وكربلاء. صاحب الأمر سنة 410 يقول: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. رابعا، سقيفة بني ساعدة نقضت وصية رسول الله في حديث الثقلين، حرفوا الحديث أهل بيتي وسنتي، مع أنهم في أوساطهم العلمية يقولون عن أن الحديث بهذا اللفظ ليس صحيحا، هذا حديث ضعيف. الحديث الصحيح هو وعترتي، هذا في كتبهم في دروسهم كبار علمائهم، فعلوا هذا وصححوا حديث وعترتي، لكنهم يعلمون عوام أتباع سقيفة بني ساعدة وسنتي. لو رجع عوامهم إلى كتب الحديث عندهم لوجدوا أن علماءهم حتى في زماننا الألباني مثلا يصحح حديث وعترتي وغيره من العلماء، والسابقون أيضا من علمائهم، لكنهم يعلمون عوامهم وسنتي. الأمر هو هو في سقيفة بني طوسي، ألا لعنة على سقيفة بني طوسي، هي أقذر من سقيفة بني ساعدة. يدافعون عن حديث الثقلين لكنهم لا يعملون به مطلقا. لقد أخذوا القرآن في جهة أخرى وفسروه بحسب المنهج العمري، وأخذوا حديث العترة في جهة ثانية ودمروه، لم يبقوا من حديث العترة إلا بمقدار 5%، وجاءوا إلى فهمه ودمروه بعلم أصولهم وعلم كلامهم، وكل هذا جاءونا به من المعتزلة والأشاعرة والشوافع وغيرهم. الشوافع عقيدتهم أشعرية وليست معتزلية، لكن كثيرا من علمائهم يميلون قلبيا إلى فكر المعتزلة. خامسا، علماء أتباع سقيفة بني ساعدة أسسوا منظومة علوم الضلال، من الكلام إلى أصول الفقه إلى الرجال إلى الحديث إلى قواعد التفسير إلى أسسوا منظومة لعلوم الضلال بشكل متكامل، وهي أفضل بكثير من منظومة علوم الضلال عند علماء الشيعة. علماء المخالفين أعلم بكثير من علماء الشيعة. نحن ضحك علينا حينما قالوا لنا من أن علماء النجف لا يقاس بهم، علماء النجف جهال أغبياء. إذا كان عندهم من معلومة مهمة سرقوها من علماء المخالفين. يمكنكم أن تقارنوا أنني أتحدث مع أساتذة الجامعات لا مع حمير الشيعة الذين يقدسون مثلا جاسم الطويرجاوي ويعدونه من أعلم العلماء وهكذا. لا أتحدث مع هذه الحمير، أنا أتحدث مع أساتذة الجامعات. خذوا على سبيل المثال تفسير الفخر الرازي، خذوا على سبيل المثال تفسير الطبري، خذوا على سبيل المثال تفسير الآلوسي روح المعاني، خذوا على سبيل المثال تفسير الكشاف للزمخشري، خذوا على سبيل المثال في ظلال القرآن لسيد قطب. اقرأوا هذه التفاسير وقارنوها بتفاسير مراجع الشيعة، قارنوها مثلا بتفسير محمد الشيرازي، قارنوها مثلا بتفسير محمد جواد مغنية. هذه التفاسير مهزلة، تفسير محمد الشيرازي تفسير مهزلة مسخرة، تفسير محمد جواد مغنية تفسير مسخرة. وحتى إذا رجعتم إلى تفسير الميزان الذي هو أحسن تفاسير علماء سقيفة بني طوسي، إذا أخذتم منه ما سرقه الطباطبائي من تفاسير المخالفين لن تجدوا فيه إلا مزبلة. فأكثر من 90% قد أخذه الطباطبائي من تفاسير النواصب. هذا الكلام أقوله عن تحقيق وتدقيق، لقد تتبعت مصادر الطباطبائي الشيعية ومصادر الطباطبائي السنية، تتبعتها ليس الآن، صدقوني في التسعينات تتبعتها وبدقة. لقد سرق الطباطبائي أكثر ما في هذا التفسير من كتب النواصب. ستجدون تفاسير علماء الشيعة تفاسير هزيلة. أنا لا أتحدث عن تفسير أهل البيت، فعلماء الشيعة لا يفسرون القرآن بتفسير أهل البيت أبدا، وإنما بعض الآيات يفسرونها بوجه من وجوه تفاسير أهل البيت، لأنهم لا يستطيعون أن يفسروها وفقا للتفسير الناصبي، لأن الشيعة يعرفون تفسيرها من خلال المعلومات المتوارثة في وسط الأمة. فإذا ما فسروها بخلاف الذي يعرفه عوام الشيعة فهذا سيسبب له مشكلة مع عوام الشيعة، وهم يضحكون على عوام الشيعة، وقد بنوا سلطانهم على الأموال التي يسرقونها من عوام الشيعة. وإن كان مراجع النجف في زماننا سرقوا العراق، مرجعية السيستاني، أولاده أصهاره، أولاده بالذات سرقوا العراق، سرقوا أموال العراق بالإضافة إلى أموال الشيعة التي سرقوها. سرقوا العراق بأسلوب خفي عبر الوسائط وعبر مخالفة القوانين وعبر الشركات والاستثمارات. سرقوا العراق عبر الوسائط. على أي حال، أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه المسألة، وقد تحدثت عنها في برنامج مجزرة سبايكر. إذا أردتم أن تعرفوا الحقائق عودوا إلى ذلك البرنامج المفصل الذي هو عبارة عن موسوعة للوثائق. كل شيء كان بالوثائق والحقائق والأدلة والشواهد. النقطة الخامسة، أسس علماء سقيفة بني ساعدة منظومة علوم ضلالهم، وكذلك علماء سقيفة بني طوسي أسسوا منظومة علوم ضلالهم، سرقوها من النواصب، ولكنهم لم يوفقوا، لم ينجحوا أن يجعلوها بمستوى منظومة النواصب، منظومة علوم الضلال عند النواصب. فجاءت منظومة علوم ضلالهم ركيكة، ركيكة كركاكة عقولهم التافهة السفيهة. تركوا الحقائق والمعارف الذهبية في قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم، وذهبوا يبحثون في قمامة النواصب ومزابل أعداء أهل البيت. أغبياء ثولان أسسوا منظومة علوم ضلال أيضا، جاءونا بعلم كلام وعلم أصول فقه وبعلم رجال وعلم دراية الذي هو علم الحديث وبعلم تفسير إلى بقية عناوين منظومة علوم الضلال عند النواصب، وتركوا معارف أهل البيت. هذا هو السر في الفارق بين مستوى ما أطرحه من ثقافة شيعية وبين مستوى ما يطرح عبر النجف وكربلاء، عبر المراجع أنفسهم، عبر كتبهم ودروسهم، عبر حوزاتهم، عبر وكلائهم، عبر خطبائهم الحمير، وعبر فضائياتهم السفيهة التافهة. الفارق هو هنا، من أنني أنقل لكم شيئا من حقائق معارف العترة الطاهرة وهم غاطسون في منظومة علوم ضلالهم التي هي منظومة تافهة وسفيهة وسخيفة، وهي ركيكة جدا بالقياس إلى منظومة علوم ضلال سقيفة بني ساعدة. نذهب إلى فاصل.
ورضعت محبته وصارت دمى ينقض هشير ياني ويوزع هال أحاسيسي ويغذي بي هوى يجداني حبيبي وما أحب غيره، حبيبي وما أحب غيره، عرف هالقاصي ويلداني حسين أفراح حسين أفراح أفراحي حسين أحزان أحزاني محبت الماء يا ليل صخرة ودليلي ترى ومن بحر عذب حبه وعذب سحره وعسى النحر مثل نحره وليت السيف يرديني فجرح الصيب يكويني يكفيني فخر لحسين أفنيت سيف يكفيني يكفيني
النقطة السادسة أتباع سقيفة بني ساعدة يقدمون خلفاءهم خلفاء السقيفة على رسول الله ليس بالتصريح وبالألفاظ وبإظهار هذا الأمر أمام الجميع وإنما عمليا في كثير من الأحيان يقدمون أقوالهم على أقوال رسول الله حينما يتحدثون في مجالسهم خصوصا في مجالس عوامهم عن المناقب لا يتحدثون عن مناقب رسول الله بقدر ما يتحدثون عن مناقب أبي بكر وعمر وعثمان حينما يتحدثون عن الإنجازات العملية على أرض الواقع لا يتحدثون عن إنجازات رسول الله كثيرا بقدر ما يتحدثون عن إنجازات أبي بكر وعمر وهذه القضية واضحة موقفهم من صاحب الزمان ينكرونه ويستهزئون بمهدي الشيعة وعندهم عقيدتهم الخاصة بصاحب الزمان وهم سيحاربونه عند ظهوره وسيغدرون به أكثر من مرة الروايات هكذا تقول هؤلاء أتباع سقيفة بني ساعدة أتباع سقيفة بني طوسي عمليا يقدمون المراجع على صاحب الزمان يقدمون المراجع على محمد وآل محمد ليس لمرة ولا لمئة مرة ولا لألف مرة يساء إلى محمد وآل محمد المراجع أنفسهم يسيئون إلى محمد وآل محمد في كتبهم وقد عرضت هذا بالوثائق في مئات من الساعات المراجع أنفسهم مراجع النجف وكربلاء يسيئون إلى محمد وآل محمد في كتبهم الشيعة لا تعرف هذا الشيعة حمير استحمروهم عقائد عوام الشيعة أفضل من عقائد السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر الكلام ليس منحصرا بهذه الأسماء فقط هذه الأسماء أوردها لأن أكثر الشيعة الآن يقدسون هذه الأسماء لهذا السبب أورد هذه الأسماء وإلا فإن مراجع الشيعة من الطوسي وإلى يومنا هذا على نفس منهج الضلال البتري على نفس العقائد المعتزلية الضالة يساء إلى محمد وآل محمد. الشيعة لا تعبأ بهذا، وإذا أرادت أن ترتب أثرا فإنها ترتب أثرا لا يقاس بالأثر الذي ترتبه لو أن اعتداء حصل بحق عجل من عجولهم، بحق مرجع من مراجعهم. تلقاه ما هي سواله قندر عتيق هذا المرجع، ولكنهم يقدمونه على محمد وآل محمد، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. صاحب الزمان هناك من ينكره، وهناك من يضعف أحاديث ولادته، وهناك وهناك، لكنهم في النهاية غيبوه. صاحب الزمان غائب عن أبصارنا، سنن الغيبة هكذا تقتضي، ولكنه مغيب عن عقولنا وقلوبنا. الذي قام بتغييبه عن عقولنا وقلوبنا هم مراجع الشيعة، غيبوه ونصبوا أنفسهم في موضعه. من هنا فإن اليمانية رايته أحدى الرايات، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فكل الدعوات حتى دعوة الخراساني ليست بمستوى دعوة اليماني، لأن جزءا من دعوته إلى نفسه. اليماني هو الوحيد الذي يدعو إلى صاحبكم، ولذلك جعلت له الولاية بالنحو الذي حدثنا إمامنا الباقر. أنا أتحدث عن اليماني الذي ليس ظاهرا الآن، لا يوجد شخص يقال له اليماني في زماننا هذا. أتحدث عن اليماني الذي سيكون ظهوره موافقا وفي الوقت نفسه مع ظهور السفياني والخراساني، مثلما حدثنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي آخر الأمر هم يحاربونه. مراجع سقيفة بني طوسي، ألا لعنة على هذه السقيفة؟ ألا لعنة على هذه الحوزة؟ ألا لعنة على هذه المرجعية؟ مراجع سقيفة بني طوسي، عمائم سقيفة بني طوسي ستخرج لقتال إمام زماننا. ألا لعنة عليهم؟ أتحدث عن أولئك الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا من سقيفة بني طوسي من النجف وكربلاء. ألا لعنة على سقيفة بني طوسي؟ سابعا، أتباع سقيفة بني ساعدة يحكمون بكفر وضلال من ينتقص أو ينتقد أو يشير بأية إشارة إلى مطاعن خلفاء سقيفة بني ساعدة، يكفرون الذي يفعل هذا. تكفيرهم للشيعة يبتني على أمرين: الأمر الأول عداؤهم وحسدهم لأهل البيت، والأمر الثاني لأن الشيعة يعتقدون بضلال وكفر ونفاق خلفاء سقيفة بني ساعدة والذين جاءوا من بعدهم من الخلفاء. هذا هو الذي تعتقده الشيعة، وهو موجود في أحاديث أهل البيت وفي زياراتهم وأدعيتهم وفي كتب الشيعة بشكل واضح. المراجع يكذبون هذا، هذا أمر آخر، هذا راجع إلى المراجع. لكننا إذا رجعنا إلى كتب الشيعة الأصلية فهذا واضح فيها، وهذا الأمر يعرفه علماء السنة. وعلماء الوهابية أكثر اطلاعا عليه من مراجع النجف وكربلاء. ولا أقول هذا الكلام بنحو جزافي، ولا أقول هذا الكلام بنحو مزاجي، ولا أقول هذا الكلام لأنني منفعل في الحديث. هذه قضية علمية تحقيقية من خلال تتبعي لاطلاعي علماء الوهابية على ما في كتبنا، وهم أكثر اطلاعا من السيستاني وغير السيستاني من مراجع النجف وكربلاء على كتبنا. هذه حقيقة. قطعا أتباع المراجع لا يقبلون كلامي ويعدون هذا كذبا أو جهلا أو تطاولا على مراجع النجف وكربلاء، لكن الذين يعرفون دقة حديثي يصدقون بكلامي هذا، لأنني ما قلت هذا الكلام جزافا ولا أطلقت الحديث على عواهنه. أنا أتحدث من تحقيق وتدقيق، وقد أثبتت هذا في برامجي السابقة في مئات من الساعات ومئات من الوثائق والحقائق والبراهين. على أي حال، هم أتباع سقيفة بني ساعدة يكفرون الشيعة لأنهم ينتقدون الصحابة، بينما هذا هو صحيح البخاري، هذا هو صحيح البخاري، هو أهم كتاب عنده، هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، باب الحوض صفحة 1165، رقم الباب 53، أول حديث فيه رقمه 6575، آخر حديث في هذا الباب رقمه 6593، باب مشحون بالأحاديث، كل هذه الأحاديث تقول من أن أكثر الصحابة إلى جهنم. هذا البخاري، والأمر هو هو في صحيح مسلم. أيضا هناك باب الحوض في صحيح مسلم وفي غير هذين المصدرين، لكنني جئت بالبخاري لأن كتاب البخاري هو أهم كتاب عندهم بعد القرآن. هم يقولون أشرف كتاب، أصح كتاب، أوثق كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري. سأقرأ عليكم حديثا واحدا على سبيل المثال، صفحة 1167، رقم الحديث 6587 بسنده، بسند البخاري، عن أبي هريرة عن النبي، النبي يقول، وأبو هريرة هو الذي يحدث بحسب البخاري، بين أنا قائم متى في يوم القيامة على الحوض، هو الباب اسمه باب في الحوض، بين أنا قائم، النبي قائم على الحوض، على حوض الكوثر في القيامة، بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قال لهم هلموا، لا تذهبوا باتجاه حوض الكوثر. فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، بعد أن نقضوا بيعة الغدير وارتدوا القهقرة، رجعوا إلى جاهليتهم حينما بقوا في مرحلة التنزيل. لماذا؟ لأن مرحلة التنزيل نسخت بمرحلة التأويل، فرجعوا القهقرة إلى مرحلة التنزيل لأنهم في بيعة الغدير بايعوا على أن يدخلوا في مرحلة التأويل، أن يأخذوا الدين من علي فقط. لماذا؟ لأن الدين في مرحلة التنزيل قد نسخ، هذا هو الذي أخذ في البيعة على الذين بايعوا في بيعة الغدير، أن الدين يؤخذ من علي فقط. لماذا؟ لأن الدين دخل في مرحلة جديدة، في مرحلة التأويل. هم رجعوا القهقرة إلى مرحلة التنزيل، رجعوا يأخذون الدين من الصحابة، وحرفوا ما نقله الصحابة، وأساسا الصحابة بدو وجهال. أتحدث عن الأعم الأغلب. النبي يقول بين أنا قائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم من الصحابة خرج رجل من بيني وبينهم، هذا هو قسيم الجنة والنار، من غيره؟ خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة، مجموعة ثانية، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. فلا أراه، هكذا يحدث أبو هريرة عن النبي، فلا أراه، فلا أراه يخلص منهم، ينجو من الصحابة، إلا مثل همل النعام، يعني واحد بالمليون لا ينجو منهم أحد، إلا مثل همل النعام. همل النعام هي الحيوانات التي تضيع من أصحابها. كم هو عدد الحيوانات التي تضيع من أصحابها في زمان رأس مال الناس الحيوانات ومهنتهم الرعي، وهي صحراء ليس فيها غابات، إذا ابتعد جمل أو ابتعدت ناقة فإنهم يرونها من بعيد. وقت أذان العشاءين صار وشيكا، ماذا أصنع لهذا الوقت؟ نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن، كنت أقرأ عليكم من صحيح البخاري ومن باب الحوض، إنها أحاديث ارتداد الصحابة حيث رجعوا على أدبارهم القهقرة ومصيرهم إلى جهنم لا ينجو منهم بحسب هذه الأحاديث. أبو هريرة يحدثنا عن النبي، النبي يقول: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. إذا أردنا أن نقايس بين ما جاء في أحاديثنا وهذا الحديث، فإن نسبة الناجين عندنا أكثر. الأمة ارتدت إلا ثلاثة، وبعد ذلك ازدادوا شيئا فشيئا، وصل العدد إلى ما يقارب 20. هذا العدد من الناجين من الصحابة أكثر من عدد الناجين هنا بحسب صحيح البخاري. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعام. من كان عنده 1000 ناقة مثلا، إذا ضاع شيء من نياقه ربما تضيع ناقة واحدة وبعد ذلك يجدها، فلا تعد من همل النعم. همل النعم الحيوانات التي تضيع من أصحابها، شيء نادر جدا ونادر 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 عند العرب، بينما في أحاديثنا الأمة ارتدت إلا ثلاثة، ثم رجع من رجع حتى وصل العدد إلى ما يقارب 20. الصحابة قتل بعضهم بعضا وزنى بعضهم بنساء بعضهم اغتصابا، مثل ما فعل خالد بن الوليد حيث اغتصب زوجة مالك بن نويرة وزنى بها بعد أن قتل مالكا. الصحابة يقتل بعضهم بعضا ويزني بعضهم بنساء بعضهم اغتصابا وفجورا، جرائم الصحابة لا تعد ولا تحصى. وعلماء سقيفة بني ساعدة يعرفون هذا، لكنهم يضحكون على عوام أتباعهم لأجل تمشية الحال. مما أضحكني كثيرا وأنا أقلب كتب المخالفين، لقد وجدت بعض علمائهم يشرح هذا الحديث وأمثاله في الذين سيذهبون إلى جهنم يقول هم الرافضة. ما علاقت الرافضة بهذه الأحاديث التي تتحدث عن كل الصحابة بأجمعهم؟ أحاديث الحوض تتحدث عن صحابة النبي الذين عاصروه في المدينة وفي مرحلة التنزيل، كفروا بالتأويل فارتدوا على أدبارهم القهقرة حين نقضوا بيعة الغدير. هذه هي الحكاية من الأول إلى الآخر. القضية هي في سقيفة بني طوسي، ألا لعنة وبيلة على سقيفة بني طوسي. في سقيفة بني طوسي المراجع بعضهم يكفر البعض وبعضهم يفسق البعض، وأنا أراجع كتب تراجم مراجع الشيعة لم أجد وفاقا بين اثنين مطلقا، وإذا ما وجد أمام الناس فللضحك على الناس. يقولون من أن حالة يتيمة في تاريخ مراجع الشيعة أن وفاقا كان بين البهاء والمير دامات، وبالمناسبة هؤلاء كانوا من مراجع السلطة الصفوية، فهناك دبلوماسية في الموضوع. والبهاء والمير دامات ما هما من المراجع التقليديين، فالبهاء كان صوفيا وقد خلع العمامة في مقطع من حياته ولبس ثياب المتصوفة وساح في الأرض كالدراويش، والمير دامات كان صوفيا عرفانيا لم يكونوا من المراجع التقليديين. فحينما يتحدثون عن حالة الوفاق هذه فيما بينهما يقولون من فلتات الدهر الخوان ونوادر العصر والزمان أن وفاقا واتفاقا في العلاقة الاجتماعية كان بين الرجلين، بين البهاء والمير دامات، أما البقية فإن العداء الصفة الواضحة في علاقاتهم. مراجع النجف وكربلاء الآن بالضبط مثل الشلب والبزون، هسه ياهو الشلب ياهو البزون، هذه قضية راجعة إليكم، لكن خذوا أي مرجعين في النجف وفي كربلاء بالضبط مثل الشلب والبزون، ياهو الشلب ياهو البزون، التحديد إليكم. وهذا هو حال المراجع على طول التاريخ، ومع ذلك يفترض فينا أن نعتبرهم جميعا نواب صاحب الزمان، وأن نتعامل معهم عمليا على أساس أنهم معصومون. لا نقول هذا باللسان، لكننا عمليا نتعامل معهم على أساس أنهم معصومون، ولا يحق لنا أن ننتقدهم. إذا ما تفوه شيعي بكلمة صرخوا فيه: أنت أفهم من المرجع؟ يا عمي هو المرجع حمار ما يبتين، إيش أسوي له؟ إذا هو مطي هطول إذنه، مطي أذول، إيش أسوي له؟ كذابون مراجع النجف علموا الشيعة هذا الحديث، قالوا للشيعة من أن الراد على الفقيه راد على الله، كذابون سفلة. أتحداهم جميعا في أي مصدر هذا الحديث؟ وحق الزهراء البتولي لا يوجد
شيء من هذا الحديث في كتبنا. كذابون سفلة مراجع النجف وكربلاء يفترون على الإمام الصادق، هذا الحديث لا وجود له. مثلما يضحك بعض علماء سقيفة بني ساعدة على عوامهم ويقولون لهم من أن الأحاديث تقول لحم العلماء مسموم حينما يتحدثون عن عالم من علمائهم، وهذا موجود بيننا بالمناسبة، وهذا لا هو بحديث عند سقيفة بني ساعدة ولا عندنا. هذه كلمة قالها وكتبها في كتبه أيضا ابن عساكر الشافعي، المحدث ابن عساكر الشافعي، قالها حينما هاجمه الحنابلة. وصراع معروف في التاريخ بين الحنابلة والشوافعي، كان في دمشق، ابن عساكر هو دمشقي، الحنابلة يعادون الشوافع ويعتبرون الشوافع متساهلين وهم محتاطون في دينهم. لذا شائع في الثقافة الشعبية عند عوام السنة يقولون لهذا الذي يتشدد في الأحكام من أنه حنبلي، فلان حنبلي حينما يتشدد في الأمور. على أي حال، فالحنابلة كانوا يهاجمون ابن عساكر، وهو الذي قال هذه الكلمة، قالها لهم من أن لحم العلماء مسموم، تحولت إلى حديث يضحك به بعض علماء سقيفة بني ساعدة على عوامهم، ومن هنا انتشر بين عوام السنة من أن لحم العلماء مسموم من أنه حديث عن رسول الله، ويردده بعض الخطباء الحمير على المنابر، أنا سمعته منهم، على أنه حديث عن رسول الله من أن لحم العلماء مسموم. أدري إحنا نريد نسوي من عنده كبة، كباب، تكة، برجر، شو نريد نسوي من عنده؟ إذا هم هتلية وسرسرية العلماء، شو نسوي لهم؟ نجيبهم نصلخهم صلخ، نصلخ جلدهم ونصلخ لحمهم. منعي الوالدين هتلية سرسرية يعادون آل محمد، يحرفون حديث آل محمد، يحرفون دينهم ويكذبون على محمد وآل محمد. هذا الحديث من أين جاءنا به مراجع النجف الكذابون الدجالون؟ من أن الراد على الفقيه راد على الله. في أي مصدر هذا الحديث أيها الكذابون أيها السفلة؟ وهؤلاء الخطباء الحمير يرددونه على منابرهم. هذا الحديث لا وجود له. الحديث الأصل هو هذا، وقد حرفوه المراجع الكذابون الدجالون السفلة. أتحدث عن مراجع سقيفة بني طوسي اللعينة. الحديث أصله في الكاف الشريف، هذا الجزء الأول، الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، في الصفحة 88. الحديث يبدأ في الصفحة 87، إنه الحديث العاشر من الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث. هذه الرواية التي ينقلها لنا عمر بن حنظلة عن إمامنا الصادق في قضية الحكومة والقضاء بين الشيعة المختلفين. الإمام الصادق هكذا يقول: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. والله لا ينطبق هذا الوصف على أي فقيه من فقهاء حوزة الطوسي، لأن منهج الحوزة بالضبط مناقض لهذا المنهج الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق. وقد شرحت هذا الحديث وبينت ضلال منهجهم. المنهج الذي يريده الصادق هو هذا، وهذا لا وجود له في حوزة النجف. لكن الكلام هنا ليس عن المنهج. ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا، من هو هذا الفقيه الذي يتصف بمواصفات فقهاء العترة التي لا وجود لها في مراجع حوزة الطوسي، بل يتصفون بما يناقض هذه الأوصاف بحسب منهج ضلالهم؟ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله. إذا حكم بحكمنا، بحكم العترة، أساسا هم يعرفون حكم العترة، مراجع النجف لا يفقهون شيئا من فقه العترة. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد على محمد وآل محمد. والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. من أين جاءونا بالحديث من أن الراد على الفقيه راد على الله؟ إمامنا الصادق هكذا يقول: والراد علينا، على محمد وآل محمد، الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. وراوية الحديث هذا لابد أن يحكم بحكمهم، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد على حكمهم. لم يكن قد رد على حكم راوي الحديث. راوي الحديث أو الفقيه لا قيمة له، هو ناقل لحكمهم. أما مراجع النجاة هم لا يحكمون بحكمهم، الدليل ما يكتبونه في أوائل رسائلهم العملية من أن العمل بهذه الرسالة الشريفة، هي ليست شريفة، هو يقول عنها شريفة، مجز ومبرئ للذمة. إذا كان يعتقد من أن الأحكام فيها هي أحكام محمد وآل محمد، هل يقول عنها هكذا من أنها مجزئة ومبرئة للذمة؟ لأنه يعتقد من أن الأحكام هذه هي أحكامه، وأحكامه بين الخطأ والصواب، فلذا يضع هذا الاحتمال من أنها ستكون معذرة. وبما أنها ستكون معذرة، ستكون عذرا للذي يعمل بها، حتى لو كانت مخالفة لأحكام محمد وآل محمد. فبما أنها ستكون معذرة فحينئذ ستكون مجزية ومبرئة للذمة. هذا هو معنى كلامه. أنا لا أتحدث في غرفة مظلمة، أنا هنا بلحمي وشحمي ودمي وعظمي وباسم الصريح، لا أتخفى خلف أسماء مستعارة، بصوت الصريح وباسم الصريح وبلحمي وشحمي ودمي وعظمي وببث مباشر، وأقولها بملء فمي وأتحدث بعربية واضحة: كذابون كذابون كذابون. مراجع النجف حينما يقولون من أن الراد على الفقيه راد على الله، ويكتبون هذا في إجازات اجتهادهم، يعني أن إجازة الاجتهاد قد بنيت على حديث مكذوب. ألا لعنة على اجتهادهم، ألا لعنة على إجازات اجتهادهم. الراد على محمد وآل محمد هو الراد على الله، الراد على راوية الحديث إذا كان الكلام من عنده فحاجه ما يسوى لنعال، وإذا كان الكلام من محمد وآل محمد ورد كلام محمد وآل محمد فهذا ما هو برد لراوية الحديث، هذا رد لكلام محمد وآل محمد. من هنا فإن الصادق يقول: والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. أما هذا الكلام الراد على الفقيه راد على الله، هذا من باب تغييب صاحب الزمان وهم يجلسون في محله، غيبوا محمدا وآل محمد. كذابون هؤلاء المراجع سفلة سفلة وساقطون إلى أبعد الحدود. هذه هي الحقائق بين أيديكم. ألا تلاحظون أنهم أسوأ من علمائي ومن خلفائي السقيفة بني ساعدة؟ النقطة الثامنة: خلفاء سقيفة بني ساعدة وعلماؤهم حرفوا الدين بالكامل على مستوى العقيدة، على مستوى الفتاوى والأحكام، على مستوى التفسير، وعلى مستوى الفكر والثقافة، وحتى على مستوى قراءة التاريخ وقراءة الوجود. التصوف الناصبي تحريف لقراءة الوجود ولقراءة الكون، وتحريف للتوحيد، وهكذا. هذه الجهة أتحدث عن جهة سقيفة بني ساعدة، حرفت الدين بالكامل. سقيفة بني طوسي حرفوا الدين بالكامل أيضا، الدين الذي عندهم لا علاقة له بدين محمد وآل محمد. وقد أثبتت هذا في برامجي بمئات من الساعات ومئات من الوثائق والأدلة والحقائق. ولذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف: أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ فهم قد أماتوا الكتاب وحقائقه، حدود الكتاب، حقائق الكتاب، معارف الكتاب. هناك عملية إماتة. دعاء الندبة يتحدث عن الواقع الشيعي، لا يتحدث عن الأزهر، يتحدث عن النجف وكربلاء. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ إحياء، هناك عملية إماتة. من الذي قام بهذا الدور؟ الطوسي أسس لهذا الدور حين وضع تفسير ضلاله الذي عنونه التبيان، وأنا أعنونه بتفسير الخريان لشيخ الطائفة الطوسي.
حينما وضع تفسيره الخريان التبيان أمات كتاب الله وحدوده، ذهب إلى المعتزلة وإلى النواصب ووضع قواعد التفسير بحسب المنهج العمري، وسار بعد ذلك علماء النجف وكربلاء على نفس هذا المنهج الخرياني القذر وإلى يومنا هذا. حرفوا الدين بالكامل. الدين له أصل واحد، يا علي يا علي أنت أصل الدين. هم أماتوا الدين فجاءونا بأصول الدين الخمسة، وهم لا يقولون في كتبهم من أن أصول الدين خمسة، يقولون من أن أصول الدين ثلاثة، وإنما يضحكون على الشيعة يقولون لهم من أن أصول الدين خمسة. السيستاني نفسه على موقعه ادخلوا وابحثوا عن أصول الدين، فإن أصول الدين عنده ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد، وهي أصول الدين عند الأشاعرة أكثر الناس نصبا وعداء ضد أهل البيت. أما العدل الذي جاءونا به من المعتزلة، كيف نعتقد بالتوحيد معزولا عن العدل؟ أي توحيد هذا؟ هذا شرك. جعلوا العدل أصلا لأن المعتزلة اختلفوا مع الأشاعرة في مسألة العدل، فجعل المعتزلة العدل أصلا. الطوسي ألحق العدل والإمامة على أنها من أصول المذهب، والسيستاني يقول بهذا، والخوئي يقول بهذا، أما محمد باقر الصدر فقد جاءنا بمنظومة العقائد القطبية، فأصول الدين عند محمد باقر الصدر المرسل والرسول والرسالة وانتهينا. هذه أصول الدين، اقرأوها في مقدمة رسالته العملية الفتاوى الواضحة. أصول الدين عند محمد باقر الصدر ثلاثة، التي هي أصول الدين عند سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن: المرسل والرسول والرسالة. في داخل خصائص الرسالة هناك أئمة 12، وهناك مجتهدون أيضا. فهذه الخصيصة كهذه الخصيصة، وقد عد خصائص الرسالة وجعل ذكر الأئمة في آخر هذه الخصائص. فأصول الدين عند محمد باقر الصدر المرسل الرسول الرسالة، وعند السيستاني ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد. وإذا أردنا أن نذهب إلى كتب أولاده وهم يذكرون عقيدته في كتبهم، في كتب ولده محمد باقر أصول الدين ثلاثة: التوحيد أولا، ثم المعاد ثانيا، ثم النبوة. أخر النبوة عن المعاد. هذه عقائد السيستاني، وقد أثبتها في برامجي السابقة من كتبه وكتب أبنائه وكتب تلامذته ومن موقعه الألكتروني الرسمي، والأمر ليس خاصا به،
بقية المراجع الموجودين في النجف على نفس هذا الهراء وعلى نفس هذا الضلال. لقد حرفوا الدين، حرفوا الدين. ديننا له أصل واحد هو الإمام المعصوم، هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم. الإمام هو الأصل، التوحيد فرع، التوحيد فرع، لأن التوحيد ليس هو الله، التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم. التوحيد هو الله، هذا منطق الوهابية، هذا منطق السيستانية، هذا منطق الخوئي، منطق محمد باقر الصدر، هذا منطق الطوسي، هذا منطق العلامة الحلي، هذا منطق مرتضى الأنصاري، من أن التوحيد يشار به إلى الله. التوحيد عند العترة الطاهرة فكرة عن الله نأخذها من المعصوم، ولذا فإن التوحيد فرع والمعصوم أصل، هكذا تقرؤون في الزيارة الجامعة الكبيرة. أدري أنتم مطايا لو بشر من تقرون الزيارة، هذا شنو معنى من أراد الله بدأ بكم؟ يعني أنتم الأصل، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. ماذا تقرؤون في زيارة آل ياسين وأنتم تخاطبون صاحب الأمر؟ أنتم الأول والآخر، يعني أنتم الأصل. أنتم مطايا يا شيعة من تقرون الزيارات، ثيران، هوش، شنو أنتم؟ من يا صنف من أصناف الحيوانات؟ ذولا راكبين على ظهوركم، ذولا المراجع الذولان راكبين على ظهوركم يضحكون عليكم، هم مطايا، الشيطان راكب عليهم. هذه الحقائق عودوا إليها وراجعوها بأنفسكم. والله لقد شرحتها وكررتها وأعدتها ووضحتها وجئت بالنصوص والمصادر والأدلة والأمثلة كرارا وكرارا ومرارا ومرارا في مئات ومئات من الساعات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية والتي تبث ليل نهار عبر هذه الشاشة. نذهب إلى فاصل. عن هارون بن خارجة، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: قلت جعلت فداك، ما لمن أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله تعالى والدار الآخرة. فقال له: يا هارون، من أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله والدار الآخرة غفر الله والله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال لي: ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك؟ عن عبد الله بن ميمون القداح، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال: قلت له: ما لمن أتى قبر الحسين بن علي زائرا عارفا بحقه غير مستنكف ولا مستكبر؟ قال: يكتب له 1000 حجة مقبولة و1000 عمرة مبرورة، وإن كان شقيا كتب سعيدا، لم يزد يخوض في رحمة الله عز وجل.
النقطة التاسعة، خلفاء سقيفة بني ساعدة اغتصبوا مكان رسول الله وآل رسول الله واستلبوا أموالهم، صارت السلطة بأيديهم والأموال في خدمتهم واستعبدوا الناس، وصارت ألقاب آل محمد ألقابا لهم، فهذا لقب بالصديق وذلك لقب بالفاروق، وهناك من لقب بذي النورين، ووزعوا ألقاب آل محمد فيما بينهم، ثم تلقبوا بأمير المؤمنين وهكذا، فسرقوا المكان والأموال وسرقوا الألقاب، وهذه القضية واضحة منذ اليوم الذي قتلوا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله بالسم، وهذا موضوع واسع عريض، المقام ليس للتفصيل، هذا بالنسبة لسقيفة بني ساعدة. سقيفة بني طوسي قاموا بالأمر نفسه بخصوص صاحب الأمر، استلبوا مكانه، حولوا الألقاب إليهم، فهم الحجج وهم الآيات العظمى وهم الأئمة حين يذكرون سلمان المحمدية، سلمان الفارسي، يذكرونه باسم سلمان، وبعرة من حمار غلام سلمان، لا من حمار سلمان، أشرف من عمائمهم، لكن حينما يتحدثون عن أنفسهم يضعون لأنفسهم سلسلة طويلة من الألقاب، وويل للذي يسقط حرفا من سلسلة الألقاب هذه ممن يعملون في أجوائهم، من ذول اللوقية، اللقامة، العظامة، اللحيسية، الحبربشية، هذه مراتب، اللوقي له مواصفات، العظام له مواصفات، اللقام له مواصفات، اللحيسي له مواصفات، الحبربشي له مواصفات، والله لا واحد من ذولا أسقط حرفا من حروف هذه السلسلة الطويلة، عقدة نقص، هم نعل طايحهم ما يستحقون أي صفة من هذه الأوصاف، كل واحد منطينا 30 لقب من الألقاب، وهذه الألقاب هي ألقاب محمد وآل محمد، ما هي ألقابه؟ سرقوا المكان، سرقوا الألقاب، وسرقوا الأموال، ولكن بطريقة يضحكون بها على الشيعة. الأموال في جيوب الشيعة أموال صاحب الزمان، لكن حينما تنتقل إلى جيب المرجع تصبح مجهولة المالك، لأننا لا نستطيع أن نوصلها إلى الإمام. هو الإمام يمتى قال لكم أنتم اجمعوا الأموال؟ الإمام كلام واضح، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. يعني يا شيعة إذا تدفعون الأخماس ولادتكم ستخبث، لأن الملاك سيكون معكوسا،
وذول الهتلية يقولون للشيعة هذه أموال الإمام ولا بد أن تدفع إلى المرجع وإلى الأعلم، وإذا لم تدفع إلى الأعلم الأعلم فالأعلم، وهي في الحقيقة الأذول فالأذول. السيستاني ألم ينتخب ويعين إسحاق الفياض الأعلم من بعده؟ حينما أدخلت إسحاق الفياض في سونار القمر ما هي النتيجة التي ظهرت؟ ما أنتم أخاطب الذين تابعوا تلك الحلقات من برنامج الخاتمة، ما هي النتيجة؟ نحن أصدرنا له تقريرا كاملا بعد أن تم فحصه في سونار القمر المركزي، يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت وتطلعوا على التقرير الرسمي الذي زودنا به ذلك الكائن الذي فحصناه في سونار القمر المركزي، أقصد إسحاق الفياض الأعلم من بعد السيستاني. تبين أنه الأجهل والأثول الذي لا يفقه شيئا من ثقافة العترة الطاهرة، وبالوثائق وبالحقائق وبالأدلة والشواهد والدقائق. وعلى عينك يا تاجر، الكلام موجود على الإنترنت، وإذا بخير هو أو إذا السيستاني بخير يدافع عن الأعلم من بعده، خلي يردون وشوفوا شو سووا بيهم، خلي يردون إذا بهم خير. ما هم يقولون هذه النجف مدينة الفطاحل، طلعونا فتفطحل، فطحولة، فطحلل، افطيحل، حتى نعلس علس، لأنهم لا يستطيعون مواجهة الحقائق. الصدق الصدق يكون ضعيفا في مواجهة الكذب، أتعلمون لماذا؟ لأن الصدق يكون محدودا بحدود الحقيقة، بينما الكذب الكذاب يستطيع أن يوسع الأمر بالمستوى الذي يقنع المتلقي أو أن يضيقه إذا كان الأمر يحتاج إلى تضييق. الصادق لا يستطيع أن يفعل هذا، فإنه ينقل الأمر كما هو، لكن الصدق يكون عنفوانا وقوة إذا كان مصحوبا بالأدلة الواضحة، وهذا هو السر في قوة ما أطرحه. لو كنت أتحدث الصدق من دون دليل فإنهم سيغلبونني بكذبهم، أنا أعرف هذا. الصدق يكون ضعيفا في مواجهة الكذب، خصوصا إذا كان الكذابون كثيرين، وهذا هو الواقع الشيعي، الكذابون كثيرون، كذابون يعلمون أنه كذب ويكذبونه وهم المراجع، وكذابون لا يعلمون أنه كذب ويكذبونه أتباعهم ومقلدوهم. فالكذابون كثيرون، حينما يقف صادق في مواجهتهم لا يستطيع، سينتصر الكذب على الصدق. لكن حينما يكون الصادق جريئا صادعا بالحق ومزودا بالأدلة ومزودا للمتلقين بالأدلة والحقائق، لن يستطيع الكذابون مهما كثروا أن يقفوا أمامه، لأن الصدق
المصحوبة بالأدلة طوفان لا يواجه، طوفان لا يواجه. هذه هي الحقيقة التي عليها برامج قناة القمر أمام كذب مراجع النجف وكربلاء. نذهب إلى فاصل.
يا حسين أنا أريد حسين يجروحك، يا حسين يين غاصبا علي، يا حسين أنا أريد حسين يجروحك، يا حسين يين غاصبا علي، بعث بي وعراوي كبدتي بمعي العين، وابدي لبكي وادري الكاهن جاكي من لك نصين، يا روح الزيتي وادري الكاهن جاكي مديلي لك نصين، يا روح الزيتي فجعت عيني من طيحت عن غبرة، فجعت عيني من طيحت عن غبرة، والماضي كبدت كبديك معلق من طيحة، يا حسين خبرة من طيحة عن غضب، يا حسين خبرة من طيحة،
زينب مشت
زينب مشت كالتعبات عبادة من طيحة.
عاشرا، علماء وأتباع سقيفة بني ساعدة يحاولون إلى أقصى ما يتمكنون أن يثبتوا، أن يظهروا من أنه ليس هناك من مشكلة بين الصحابة والعترة الطاهرة. القضايا الواضحة كظلامة فاطمة يخففونها، ينكرون جانبا منها، يحرفونها، يخففونها، وما بقي منها لا يستطيعون إنكاره، يقولون هذا أمر نوكله إلى يوم القيامة، هم صحابة رسول الله وهؤلاء أهل بيته والأمر سينتهي فيما بينهم، فما شأننا نحن؟ تلك أمة قد خلت ونحن أمة أخرى. هكذا يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الشيعة ممن يصدقونهم ويضحكون على أتباعهم بهذه الطريقة. وفي الحقيقة هم يفضلون الصحابة على العترة، لكنهم يخلطون الأمر أمام أتباعهم، لأن عوام السنة، عوام أتباع سقيفة بني ساعدة يحبون النبي حبا فطريا ويحبون أهل بيته، علماء سقيفة بني ساعدة يحاولون أن يقفوا أمام هذه العلاقة بطريقة شيطانية. هذا الأمر يفعله قساوسة المسيحيين أيضا، لأن عوام المسيحيين يحبون السيدة مريم إلى حد كبير جدا، لكن الكنيسة في عقائدها الأصلية لا تقدس السيدة مريم كثيرا، وهذا واضح في الإنجيل، في إنجيلهم، في أناجيلهم، هناك ما يشير إلى عدم اهتمام يسوع بأمه. أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، لقد تحدثت عنه وشرحته وجئت بالمصادر والنصوص في البرامج المختصة بهذا الموضوع، يمكنكم أن تعودوا إليها. إنما أريد أن أقول من أن المنبع واحد هو إبليس، منبع الدين عند رجال الدين في كل الديانات إبليس. إبليس وظف رجال الأديان جميعا، وظفهم في طاعته، واهتم كثيرا بمراجع الشيعة لأنهم يتزعمون المجموعة الأقرب لإمام زماننا الذي هو صاحب مشروع الله، إنه المشروع الأخير. صاحب المشروع الأخير هو الحجة ابن الحسن. المجموعة التي ترتبط به يحتاجها صاحب هذا المشروع في مشروعه، فاشتغل إبليس على مراجعهم وحولهم إلى كائنات شيطانية ينطق بألسنتهم وينظر بأعينهم، وجلس في عقولهم وبال وخر في عقولهم حتى أنتجوا لنا هذا الهراء وهذا الخراء الذي يسمونه دينا لا علاقة له بدين محمد وآل محمد. الأمر هو عند نواصب سقيفة بني طوسي، هم يبذلون قصارى جهدهم أن يبرئوا الصحابة من عدائهم مع العترة، ولذا يصرون بأجمعهم على أن الذي حدث في الهجوم على بيت فاطمة من أن عمر هدد بالإحراق فقط، فقالوا له في الدار فاطمة، فقال وإن، وانتهى الموضوع. أكثر علماء الشيعة كبار المراجع، الخوئي هكذا يقول، السيستاني هكذا يقول، محمد باقر الصدر هكذا يقول، كبار المراجع هكذا يقولون، يحاولون تبرئة الصحابة بقدر ما يستطيعون. محمد حسين كاشف الغطاء يبرئهم من الضرب والقتل وينسب الخروج عن الآداب إلى فاطمة، يقول من أنها خرجت عن حدود الآداب. هذا كلام محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه، وقد قرأته وناقشته. محمد باقر الصدر حين يتحدث عن فشل الزهراء ويقول من أن السبب في فشل الزهراء هو ذكاء الخليفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هذا كلامه في كتابه فدك في التاريخ. الزهراء فاشلة لأن أبا بكر كان أكثر ذكاء منها رضي الله تعالى عنه. هذا منطق مراجعكم في كتبه. لقد ذكرت كل هذا في برامجي ومن كتبه وبالأدلة والوثائق. فمراجع وعلماء السقيفة بني طوسي، ألا لعنة على هذه السقيفة، يحاولون أن يبرئوا الصحابة إلى الحد الذي تقبله الشيعة. أتحدث عن الشيعة الحمير قطعا، أتحفوهم، أتحف الشيعة الحمير بما يقدمه لهم مراجعهم من أوسمة ديخية، أتحفوهم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي ليه مستعجل؟ وش دا أقول له؟ تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني قلت بقول أخوك يا حالك أسرون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته. كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
إحدى عشر، سقيفة بني ساعدة علماؤهم وأتباعهم، والحديث في الأصل عن علمائهم، الأتباع حمير كحال الشيعة، حمير يتبعون مراجعه. أتحدث عن حمير بشر لا عن حمير حيوانات. الحمير الحيوانات روثها أشرف من عقولي ومن ديني الحمير البشر. أنا أتحدث عن الحمير البشر، وإلا كما قلت لكم فروث الحمير الحيوانات أشرف وأطهر من عقول الحمير البشر ومن دين وعقائد الحمير البشر. سقيفة بني ساعدة تدعي حب أهل البيت، قطعا عوامهم يحبون أهل البيت وقلوبهم ميالة لأهل البيت، لكن علماء سقيفة بني ساعدة هم أفسدوا الأمر عليهم. أولا وضعوا من وضعوا تحت هذا العنوان، فجاءوا مثلا بنساء النبي وأدخلوا نساء النبي تحت هذا العنوان، تحت عنوان أهل البيت، وجاءوا بالهاشميين عموما، أدخلوا العباس ابن عبد المطلب، أدخلوه تحت عنوان أهل البيت، العباس عم النبي وله منزلة جليلة، لكنه ليس من أهل البيت، إلا إذا أريد من هذا العنوان، من عنوان أهل البيت العشيرة، ولكن هذا لا يقصده القرآن حين تحدث عن أهل البيت الذين طهروا في آية التطهير. فأهل البيت عنوان عقائدي خاص، خاص برسول الله أولا. ولذا لاحظوا فإن رسول الله هو تحت هذا العنوان. إذا أردنا أن ندقق في اللغة لا يفترض أن رسول الله داخل تحت هذا العنوان. لماذا؟ لأن أهل البيت بحسب اللغة هم تابعون له، فكيف يكون جزءا من التابعين له؟ لكن أهل البيت مصطلح عقائدي لا علاقة له لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى العرفي. فأهل البيت رسول الله هو أولهم، كان موجودا تحت الكساء، هو أول من كان تحت الكساء. فأهل البيت هم الذين كانوا تحت الكساء وتفرع عنهم بالأصالة الأئمة من العترة الحسينية، هؤلاء هم أهل البيت المعصومون الأربعة عشر فقط. عند سقيفة بني ساعدة أدخلوا النساء وأدخلوا الهاشميين وأدخلوا من أدخلوا وأخرجوا من أخرجوا، عملية عبثية. وبعد ذلك جعلوا الصحابة أفضل منهم، فقدموا الصحابة عليه، وقالوا من أن حب أهل البيت واجب من الواجبات في الدين وليس أصلا. حب أهل البيت هو أصل الدين، كل ما في الدين لا قيمة له من دون حب أهل البيت وولايتهم. نحن نتحدث عن المعصومين الأربعة عشر. بالنتيجة سقيفة بني ساعدة صنعت لها قالبا خاصا، ووضعوا أهل البيت بهذا العنوان في ذلك القالب، وخدعوا عوامهم. عوام سقيفة بني ساعدة يحبون أهل البيت بنحو فطري ويميلون إليهم أكثر من الصحابة بنحو فطري. لو جئت بأحد من عوام أتباع سقيفة بني ساعدة وقلت له هذا مزار لأحد أولاد رسول الله وهذا مزار لأحد صحابته، سيميل قلبه إلى مزار أحد أولاد رسول الله أكثر من ميل قلبه إلى أحد أصحاب رسول الله، قضية فطرية. لكنهم اتبعوا ما اتبعوا من الضلال. الأمر هو هو في سقيفة بني طوسي، لقد صنعوا قالبا للمعصومين الأربعة عشر، صنعوا لهم قالبا، فانتقصوا ما انتقصوا منهم وأساءوا ما أساءوا إليهم تحت قواعد علم الكلام وقواعد علم الرجال والبحث في الأسانيد والمتون، حتى صوروا لنا الإمام المعصومة شخصا أثول أخوث. الطوسي هو الذي يتحدث عن المعصوم من أنه ينسى وينسى ويسهو ويسهو إلى الحد الذي لا يكون عقله مختلا. هذا قد ذكره في تفسيره التبيان وهو أهم كتبه، ومن هنا قلت لكم هذا التفسير هو تفسير الخريان وما هو بتفسير التبيان. وقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل في برامجي، عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع. يقول من أن المعصومة ابتداء من رسول الله وانتهاء بصاحب الزمان ينسى وينسى وينسى ويسهو 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 إلى الحد الذي لا يصبح عقله مختلا، يعني ما يصير مخبر. ما طيح الله حظك يا أيها الطوسي،
وطيح الله حظ حوسة الطوسي على هذا الدين الطايح حظه. فالمعصوم يسهو ويسهو إلى الحد اللي ما يصير مخبر، ما يصير سويتش كما تقولون يا أيها العراقيون. وهل سكت عند هذا؟ قال لا، وإنه كذلك ينسى كثيرا من متصرفاته، متصرفات أموره. وهل توقف عند هذا؟ وينسى كثيرا مما جرى عليه في سالف الزمان. أنا أسألكم أنتم عوام الشيعة، تقبلون المعصوم هالشكل؟ هذه عقائد مراجعكم. عقيدة الخوء أسوأ من الطوسي. أنا ما عندي وقت كي أشرح لكم كل شيء، عودوا إلى برامجي وستجدون هذه التفاصيل كلها وقد كررتها، وهذا هو السبب الذي يدفعني إلى التكرار في الموضوعات، لأن الشيعة لا تعبأ بأمر دينها ولا تتابع. وأعلم أن السيستانيين والشيرازيين السفلة الساقطين يقطعون الطريق فيما بينكم وبين قناة القمر كي لا تعرفوا الحقيقة الكاملة، كي تبقوا على استحماركم، كي تبقوا جحوشا وبغالا وحميرا يركب عليكم المرجع الأعلى وأولاده وأصهاره ووكلاؤه وخطباؤه الحمير، يقولون لكم ديخ وأنتم فرحون مستبشرون يا أيها الحمير الديخيون الذين تقولون نحن شيعة لصاحب الزمان. ما أنتم بشيعة لصاحب الزمان، أنتم حمير ديخيون شيعة لمراجعكم، لعجولكم في النجف وكربلاء، لهذه العجول البشرية الحقيرة. هذا هو الواقع المقشر. فمراجع سقيفة بني طوسي صنعوا قالبا للمعصومين الأربعة عشر وقرضوا مقاماتهم وقرضوا منازلهم حسدا منهم. الأمر هو هو في سقيفة بني ساعدة، حسدا منهم. أئمتنا يقولون نحن المحسودون. وإلا حينما تأتي إلى مرجع من المراجع فيقول من أن حبهم ليس واجبا وإنما طاعتهم واجبة. أدري زمال ابن الزمال، زمال ابن الزمال، كيف يعقل هذا الكلام؟ طاعتهم واجبة ولا يكون حبهم واجبا؟ سبحانه وتعالى الحكيم العلام يوجب طاعتهم ولا يوجب حبهم، فأين لطفه؟ ألا يفترض أن يوجب حبهم أولا وبعد ذلك يوجب طاعتهم ثانيا؟ أو أنه في الوقت نفسه يوجب حبهم وطاعتهم؟ بس هذا الزمال لماذا يقول هذا الكلام؟ حسدا، حسدا من عند نفسه. ويجيك زمال آخر كي يقول لك من أن المعصوم حينما نصلي عليه تزداد مرتبته وترتفع درجته. إيه ولك زمال ابن الزمال، أي مطي ابن المطي. أي منطق هذا؟ نحن حينما نصلي عليهم نحن الذين ترتفع درجتنا. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. أو حينما يأتي مرجع ثالث ويتحدث عن الشفاعة ومن أن شفاعتهم محدودة مضيقة، أي قندرة ابن القندرة، إذا أنت مطي ما تفتهم ليش تحكي؟ ابن النعال منعوا الوالدين، لماذا تشوهون دين محمد وآل محمد؟ سيقولون هذا السباب ليس من الأدب، ليس من أخلاق أهل البيت. أنا لا أمثل أهل البيت أبدا، أنا أنقل الحقائق. أنا أقول لكم أكو سرسرية وهتلية وسفلة ومناعي الوالدين وكلاب أولاد الكلاب اللي يسمونهم المراجع هالشكل لاعبين بكم، وأنتم تقولون إحنا شيعة أنتم مطايا. هذه هي الحقيقة، أنا لا أمثل أهل البيت، أنا أتحدث عن الواقع وأصف الواقع كما هو، مع أن أهل البيت تحدثوا بهذا الأسلوب في قرآنهم وفي رواياتهم وقد بسطت القول في ذلك، لكنني هنا لا أدعي أنني أمثل أهل البيت، أنا أمثل نفسي فقط ولا يمثلني أحد، إنني أتحدث عن الحقيقة كما هي. إذا هذا الكلام يعكر مزاجكم البرتقالي، مزاجكم الليلاقي البنفسجي، إذا يعكر مزاجكم روحوا للقنوات الأخرى واستمعوا إلى هراء عجولكم وخرائهم واشبعوا من ذلك الهراء والخراء. إذا تردون تعرفون الحقيقة اصبروا معي، اصبروا معي، اصبروا معي كي تصلوا إلى الحقيقة. اصبروا على قباحتي وعلى سوء أدبي وعلى صفاقتي، اصبروا على هذا كي تعرفوا الحقيقة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لو كان في يدك جوزة. وقال الناس: في يدك لؤلؤة، ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة، وقال الناس: إنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ يا هشام، نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. يا هشام، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم.
12. طالت المقارنة لكنني سأختمها لكم. سقيفة بني ساعدة، هذه الرواية تلخص لنا واقع هذه السقيفة. الحديث قطعا عن أتباعها. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الكافي الشريف، طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 409، الحديث الأول، باب في صنوف أهل الخلاف. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أحد أصحابه يسمع الإمام يلعن أصنافا من أعداء أهل البيت. الإمام هكذا يقول، إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج، لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة. فالإمام لعن القدرية مرة ولعن الخوارج مرة. القدرية هم الأمويون، هم الذين أنشأوا هذه العقيدة. لعن الله القدرية. أنا لا شأن لي بمصطلحات علم الكلام، ربما البعض منكم درس علم الكلام، أنا لا أتحدث هنا عن مصطلحات علم الكلام، لا أشتري علم الكلام بفلس، إنه علم ناصبي. نعم، إذا كان المقام مقام نقاش وجدل في الثقافة الناصبية فنعود إلى هذه المصطلحات. أنا هنا أحدثكم بثقافة العترة. القدرية هم الأمويون، هم الذين أسسوا هذه العقيدة. لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج. الخوارج سوءهم دون القدرية، الأسوأ هم الأمويون، لكن المرجئة هي الأسوأ، لأن الخوارج من فروع المرجئة، ولأن القدرية من فروع المرجئة. المرجئة هي سقيفة بني ساعدة. مثل ما قلت لكم قبل قليل، من أنهم يضيقون دائرة الخلاف فيما بين الصحابة والعترة إلى أن يصلوا إلى مكان لا يستطيعون تضييقه أو إنكاره، فيقولون نرجع الأمر إليهم، إلى الصحابة وإلى العترة، نرجع الأمر إلى الله، نرجع الأمر إلى رسول الله، نؤخره، نتركه. كما قلت لكم، لا شأن لي بمصطلح المرجئة في كتب علم الكلام، لا عند أتباعي سقيفة بني ساعدة ولا عند أتباعي سقيفة بني طوسي. أنا هنا أشرح المصطلحات بحسب ثقافة العترة الطاهرة. الإمام الصادق يلعن القدرية ويلعن الخوارج مرة مرة، ثم يلعن المرجئة مرتين. شيعة النجف والكوفة وكربلاء، شيعة العراق، يوصفون بالمرجئة في زمان الظهور، ولذا فإن مرجئة الكوفة تناصر السفياني، الروايات صريحة بذلك. فهذا الرجل قال لإمامنا الصادق: لعنت هؤلاء مرة القدرية والخوارج، ولعنت هؤلاء مرتين المرجئة. فماذا قال الصادق صلوات الله عليه؟ قال: إن هؤلاء المرجئة يقولون إن قتلتنا مؤمنون، إن قتلتنا مؤمنون. وهذا هو الذي يقوله دعاة الوحدة الإسلامية في الوسط الشيعي، وهذا هو الذي يقوله السيستاني بشكل مخفف في منهجه الضال القذر من أن النواصب أنفسنا. ما هو هذا؟ نفس المنطق، نفس الجذور، لكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بهذا، وإنما بطريق ملتوي، مثلما يفتي أخوي من أن الأول والثاني من قتلة الزهراء ما هم بنواصب، ثم يسهب في كلامه من أنهم كانوا يعرفون فضل العترة ولا يعادونها، القضية قضية مناصب، هم استلبوا المناصب من العترة فقط. والآخرون كذلك. هذا الكلام طويل طويل، ووقت الحلقة قارب على الانتهاء. فهذا الرجل يسأل الإمام الصادق: لماذا لعنت القدرية مرة والخوارج مرة ولكنك لعنت المرجئة مرتين؟ قال: إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. دماء محمد وآل محمد متلطخة بثياب هؤلاء الذين يقول عنهم السيستاني من أنهم أنفسنا. هذه ثقافة العترة، وهذه عقيدتهم، وهذا هو حديثهم. إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، يقولون إن قتلة فاطمة مقدسون وليسوا مؤمنين فقط. الذين يقولون عنهم من أنهم مؤمنون الخوئي والسيستاني، الخوئي هو الذي يدافع عنهم من أنهم ليسوا نواصب، ومن أنهم لم يحرقوا بيت فاطمة ولم يقتلوها. هذا هو الذي يقوله الخوئي، لأن الخوئي ينسف كل الأحاديث التي ترتبط بظلامة فاطمة. إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة، إلى آخر الرواية، لأنني إذا أكملتها سأحتاج إلى شرحها ولا أجد وقتا كافيا لذلك. هذه خلاصة موجزة أشارت إليها الرواية بخصوص ما يرتبط بسقيفة بني ساعدة. أتباع سقيفة بني ساعدة دماء أهل البيت متلطخة بثيابهم، فماذا تقولون عن علمائهم الذين هم أساس ضلال هؤلاء؟ وماذا تقولون عن رؤوسهم، عن خلفائهم، وعن الصحابة الذين يقدسونهم؟ ماذا تقولون عنهم؟ إذا كان الأتباع هذا حالهم، دماء أهل البيت متلطخة بثيابهم، إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. عرفتم معنى التشيع يا أيها الشيعة أو لا؟ لا أظن ذلك، فأنتم حمير ديخيون لقد ركب على ظهوركم مراجع النجف وكربلاء وطيحوا حظكم طيحوا صبغكم. هذا ما يرتبط بسقيفة بني ساعدة. أما سقيفة بني طوسي هذه الرواية انفصل إنهم تفصال من الإمام الصادق، وحدثنا بها إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في تفسيره الشريف، وأنا أقرأ من طبعة منشورات ذوي القربى الطبعة الأولى قم المقدسة. هذا حديث طويل يبدأ من الصفحة 171 بعد 200 وينتهي في الصفحة 275 بعد 200، رقم الحديث 43 بعد 100. هذا الحديث تفسير للآية 78 والتي بعدها بعد البسملة من سورة البقرة، مما جاء في هذه الرواية الطويلة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، ليس واجبا عليهم، فللعوام. ما نقل في بعض الكتب فعلى العوام هذا تحريف للرواية، تحريف مقصود، أو أنهم لا يعرفون العربية بسبب العجمة، فعلى العوام التقليد يصبح واجبا، فللعوام التقليد يصبح أمرا تخييريا، والأصل هو هذا، فللعوام أن يقلدوا وليس على العوام أن يقلدوا. ومع ذلك هؤلاء لا وجود له، هؤلاء الفقهاء، لأن الإمام الصادق يكمل كلامه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعا، الذين يتصفون بهذه الأوصاف هم القلة. تعالوا إلى حوزة النجف وكربلاء، هل تجدون اختلافا في المنهج؟ جميعهم على منهج واحد. إذن أين القلة التي تختلف في منهجها؟ لا وجود لها، لأن الجميع هم في الخانة البعيدة عن العترة الطاهرة. ومن هنا أقول لكم لا يوجد في الوسط الشيعي فقيه يتصف بمواصفات فقهاء العترة وحق الزهراء البتول. المواصفات التي ذكرت في الرسائل العملية نقلوها من كتب الشوافع. وإذا ما رجعتم إلى أبحاثهم الاستدلالية وحق الحسين يقولون هذه الأوصاف لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من أحاديث العترة، وحق الزهراء البتول هذا موجود في كتبهم وقد جئت به وقرأته من كتبهم، لكنني لا أجد وقتا كافيا كي أقرأ عليكم كل شيء. الأوصاف التي ذكرت لمراجع التقليد في الرسائل العملية عودوا إلى الأبحاث الاستدلالية لأصحاب الرسائل أنفسهم، حينما يتناولون هذه الأوصاف يقولون لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من الحديث. لماذا؟ لأنهم نقلوها عن الشوافع، لا يقولون من أنهم نقلوها عن الشوافع. الأوصاف التي ذكرت في الكتاب والحديث لا يذكرونها، لماذا؟ لأنها لا تنطبق عليهم، وحق الزهراء البتول هذه هي الحقيقة. أنا ذكرتها في برنامجي عن التقليد، عودوا إليه، عودوا إلى برنامجي عن التقليد ستجدون أوصاف مرجع التقليد بحسب فقه العترة الطاهرة، ذكرت ذلك من قرآنهم ومن أحاديثهم فقط.
أما في الرسائل العملية لمراجع التقليد لا يذكرون هذه الأوصاف، لأنهم لو ذكروها لن تنطبق عليهم ولا حتى بدرجة واحد من التريليون تحت الصفر وليس فوق الصفر، لا تنطبق عليه. فجاءوا بأوصاف مرجع التقليد من كتب الشوافع، فحينما يناقشونها في الأبحاث الاستدلالية يقولون لا دليل عليها، ولكن مع ذلك هي ضرورية ويثبتونها. والله عودوا إلى الأبحاث الاستدلالية ستجدون هذا الكلام واضحا في كتبهم. وإذا رجعتم إلى برامجي فإنني قد نقلت ذلك وفصلت القول فيه بشكل واضح وصريح. فهؤلاء الفقهاء الممدوحون لا وجود لهم في الوسط الشيعي. الإمام الصادق في زمن الصادق هو يقول: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم، بعض، القلة. إذن الأكثرية ما حالها؟ الأكثرية هذا حالها، تستمر الرواية، الإمام يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، لأن الرواية تفترض وجود فقهاء للتقليد ووجود شيعة يقلدون، وليس هناك لا من ذكر للإمام المعصوم ولا من ذكر للسفير الخاص. إذن هذا الزمان هو زمان الغيبة الكبرى، هذا الموجود في الرواية. الرواية لا تتحدث عن وجود معصوم ولا تتحدث عن وجود نائب سفير خاص للمعصوم. إذن نحن في زمان الغيبة الكبرى، هناك مراجع للتقليد وهناك شيعة يقلدون. الذين يتصفون بالمواصفات المرضية قلة، الأكثرية لا تتصف بهذه المواصفات. حينما نذهب إلى الشيعة نجد أن الشيعة يقلدون الذين لا يتصفون بهذه المواصفات. الإمام هو الذي يقول، لست أنا الذي أقول. الإمام هكذا يقول: ومنهم من مراجع التقليد عند الشيعة قوم نصاب، إنهم نصاب الشيعة، إنهم مراجع حوزة الطوسي، ألا لعنة على حوزة الطوسي. ومنهم قوم نصاب، ذكرت لكم بعضا من أقوالهم في الانتقاص من أهل البيت والإساءة إلى أهل البيت بسبب حسدهم للأئمة صلوات الله عليهم. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا بشكل علني، فيحاولون أن ينتقصوا بالقدر الذي يمررونه على تلامذتهم ويضيعونه على الشيعة عبر إرسال الخطباء الحمير كي يذكروا لهم ما يذكرون من كرامات العلماء ومن معجزاتهم. والحديث كله كذب في كذب، مراجع هتلية، منين لهم كرامات ومنين لهم معجزات؟ هتلية سرسرية، منين لهم معجزات؟ ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض شيء قليل، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، شيئا قليلا من علومنا الصحيحة، فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا حينما يختلون بأتباعهم الذين هم على نفس دينهم، أو حينما يلتقون بنواصب سقيفة بني ساعدة وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه، يضيفون إلى هذا القليل الذي تعلموه من علومنا الصحيحة، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا. إذا أردنا أن نحولها إلى أرقام، يعني هم يتعلمون 10% ويضيفون إليها من الأكاذيب 120%، فهل بقي من 10% شيئا؟ لم يبق منها شيء. مرة أحد المشايخ قال لي: يا شيخنا، لماذا لا تتواصل أو تتعاون مع أحد مراجع النجف؟ وذكر لي اسمه، ومن أن منهجه يحاول أن يطرح فيه فكرة أهل البيت. نحن كنا جالسين في بيت أحد الأصدقاء، وكان فيما بيننا على المنضدة على الطاولة كان هناك طبق فيه مكسرات، لوز، فستق، فول سوداني، مكسرات، مكسرات محمصة. أنا رفعت لوزة من هذا الصحن الذي بين أيدينا، قلت له: شيخنا، تشوف هاي اللوزة محمصة وطيبة، بس هاي اللوزة أني إذا أجيبها وأجيب لي عليها تريلتين خرى أذب على هذه اللوزة، تبقى لوزة؟ تبقى لوزة هذه؟ قال لي لا، وقام يضحك. قلت له: مو صاحبنا هيك يسوي، صحيح يجيب الرواية ويروح يجيب له تريلتين خرى من ثقافة الحوزة، فما راح يبقى شيء بالرواية، يجيب الرواية وبعدين يجيب له تريلتين خرى من خرى الحوزة يذب عليه، ما بقى شيء من الرواية. هذه هي الأكاذيب. ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه. الأضعاف أقلها 3، وأضعاف الأضعاف أقلها 9، 3 و9 = 12. يعني أمام كل كلمة صدق هناك 12 كلمة كذب، ما يبقى من الصدق. هذا هو الذي يجري في حوزة النجف وكربلاء، وحق نهر الحسين هو هذا الذي يجري. وأقول هذا الكلام عن تحقيق وعن تدقيق، منذ أكثر من 40 سنة وأنا أتابع هذا الموضوع. يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعافه 3 مرات وأضعاف أضعافه 9 مرات. هذا على الأقل، أقل الأضعاف، أقل الجمع 3، وأقل أضعاف الأضعاف 9، هذا على الأقل. ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين يستسلمون لهم على أنهم نواب صاحب الزمان، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. يقولون لكم: قناة القمر ماسونية، يعني أن الفكرة الذي يطرح فيها ماسوني، وهذا هو مر فكر أهل البيت، هذا هو مر الحق من فكر أهل البيت. القذارة في عقولكم
هذه التي تعدونها يا أيها الشيعة من علوم أهل البيت، علوم أهل البيت هذه هي ولا يوجد غيرها. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا. الضعفاء ما هم بضعفاء الأبدان ولا هم بضعفاء المناصب، قد يكونون من المسؤولين الكبار في الدول، وقد يكونون من أغنى الأغنياء من الجهة المالية ومن أقوى الأقوياء في أبدانهم. هؤلاء ضعفاء العقول، لأن الحوزة قد أخصت عقولهم عملية إخصاء فحولتهم إلى حمير ديخيين، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لا أكمل الرواية، مثلما قرأت ما قرأت عن مرجئتي سقيفة بني ساعدة، فإن دماء أهل البيت متلطخة بثياب أتباعهم. أنتم كذلك، أنتم يا أيها الشيعة أنتم شمر وأنت حرملة، وأنت جعدة يا أيتها الشيعية، لأنكم تتبعون من هم ألعن من شمر. الإمام الصادق يقول عن هؤلاء المراجع: وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. من هم الذين في جيش يزيد؟ شمر وحرملة، مراجع النجف، أضروا من شمر وحرملة. لذلك تلاحظونني ألعن سقيفة بني طوسي أكثر من سقيفة بني ساعدة. هذا هو منهج الأئمة، لأن الأئمة قالوا لي هذا الإمام الصادق يقول من أنهم ألعنوا من شمر وحرملة، فلعنهم لعن هذه الحوزة ولعن هذه المرجعية لابد أن يكون أشد وأوجب علينا من لعن شمر وحرملة. لماذا؟ لأنهم يقطعون الطريق على مشروع ثارات الحسين، يقطعون الطريق على المشروع المهدوي، هم ألعنوا من شمر وحرملة، هذا هو السبب. يقطعون الطريق على المشروع المهدوي ويحاربون أولياء المهدي، هذه هي الحقيقة من الآخر. ومن هنا فإن اليمانية عدوهم سيأتي من اليمن، لن يخرج من العراق المرجئي البتري. نعم قد ينشأ اتجاه استبقائي في العراق، لكنه سيكون محدودا، بإمكان الشيعة أن يغيروا هذا الواقع. ودائما أخاطبكم أنتم، أنتم الذين عرفتم الحقيقة، أقول لكم اشتغلوا، اشتغلوا وانصروا إمام زمانكم، واعملوا واصنعوا تيارا اجتماعيا فكريا عقائديا كبيرا، كي تستطيعوا أن تغيروا مصير العراق ومصير الشيعة في العراق. وإذا تغير مصير الشيعة في العراق سيتغير مصير الشيعة في سائر البلدان العربية، على الأقل إن لم يكن في كل العالم، على الأقل سيتغير مصير الشيعة العرب في كل البلدان العربية. إذا ما تغير مصير شيعة العراق في علاقتهم مع إمام زمانهم، النجاة في الكفالة الحسينية. أنا أحدثكم عن هؤلاء وعن قذارتهم لأنني أريد أن أصل في النتيجة معكم إلى أنه ليس هناك من حل إلا باللجوء إلى الكفالة الحسينية. وقت الحلقة صار طويلا، ويجول في صدري حديث كثير كثير. كما يقول أمير المؤمنين: وفي القلب لبانات لبانات أمور أريد أن أظهرها لكنني لا أستطيع. وفي القلب لبانات لبانات يضيق لها صدري. وفي القلب لبانات يضيق لها صدري. نلتقي غدا في حديث اللبانات هذا. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.